صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، ترى هل تعطين الحرية لأولادك لكي يختاروا ماذا يريدون أن يكونوا في المستقبل؟ أم أنك ووالدهم تفضلان أن تختارا لهم ما ترونه أنتما مناسبا؟ اسمع يا سيدتي هذه القصة الحقيقية التي حصلت مع إحدى العائلات. كان رؤوف طالبا متفوقا في دراسته، وكان ذا حس مرهف، فكان يعشق الألوان والرسم ويقضي وقت فراغه في حجرته وسط الألوان ومعدات الرسم، فينسج لوحة رائعة جميلة، وكان حلمه أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة ويصبح رساما له معارض في أنحاء العالم. أما والد رؤوف ووالدته فلقد كانا يحلمان بأن يصبح ابنهما طبيبا وجراحا كبيرا معروفا في العالم. مرت الشهور وأنهى رؤوف الثانوية العامة، وكان التفوق حليفه، وكانت فرحة العائلة لا توصف، فرؤوف هو الابن البكر لهم وتضع كل آمالها وطموحها عليه. لكن الفرحة لم تكتمل، لقد جاء قرار رؤوف ورغبته في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة كالساعقة عليهم، ولكن والده لم يستسلم ورفض أن يلبي رغبة ابنه، وهكذا صمم على كلية الطب حيث المركز المرموق والأموال الكثيرة كما يظن. وعبثا حاول رؤوف أن يقنع والده برغبته هو، ولكن هيهات، لقد كان الأب مشبعا بفكرته ومقتنعا بها، وليس عنده أي استعداد أو رغبة في سماع ابنه، بل قال له: أنت الآن صغير لا تعرف مصلحتك، دعني أرسم لك مستقبلك وتأكد أنك ستشكرني فيما بعد. ولكنني يا أبي أعشق الرسم والألوان، كما أنني لا أطيق منظر الدم، فكيف لي أن تكون مهنتي في شيء لا أتحمله؟ كلام فارغ، قال الأب، عندما تلتحق بكلية الطب ستتعود على هذه المناظر. وهنا انتهت المناقشة. نتكلم سيدتي المستمعة عن الشاب رؤوف الذي حصل على شهادة البكالوريا وكان يريد أن يدخل إلى كلية الفنون الجميلة لأنه يحب الرسم والفن. أما والداه فأجبراه على أن يدخل كلية الطب ويصبح جراحا مشهورا. حاول رؤوف أن يقنع والديه، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، وبدأ رؤوف في دراسة الطب، وبدأت الأسرة تلاحظ تغييراً عليه، فبعد أن كان اجتماعياً مرحاً أصبح منطوياً على ذاته، ففسر ذلك بسبب صعوبة الدراسة. وذات يوم أغلق الشاب رؤوف باب غرفته بالمفتاح، وسمعت الأسرة ضحكات رؤوف تملأ الغرفة وسط ضوضاء شديدة فطرقوا الباب بشدة، ولكنه لم يفتح لهم، فما كان منهم إلا أن كسروا الباب، فوجدوا الحائط مليئا بالسكاكين والمقصات وأدوات أخرى يستخدمها الجراحون في غرفة العمليات، وكان رؤوف واقفا أمامها يضحك بصورة مخيفة. لقد تدهورت حالته النفسية لحد الجنون، ولما استدعى والداه الطبيب أكد لهم أن رؤوف ابنهم الشاب مصاب بانهيار عصبي شديد نتيجة لضغط تعرض له. وبعد جلسات عديدة اكتشف الطبيب السبب، وهو أن الشاب رؤوف تحمل ضغوطا فوق طاقته حتى يرضي والديه، لكن أعصابه لم تتحمل. إن حسه المرهف العاشق للجمال والفن لم يتحمل أن يتعامل مع المقصات والسكاكين، وأكد عندها الطبيب أن حالته متدهورة والأمل في الشفاء ضعيف. ولما سمع الأب والأم ما حصل مع ابنهما ندما جدا على التدخل في مستقبله، لكن هل ينفع الندم؟ أجل يا سيدتي المستمعة، هل ينفع الندم؟ ماذا ترانا نتعلم من قصة الحياة الواقعية هذه؟ كأمهات وكآباء ينبغي علينا جميعا أن لا نجبر أولادنا على اختيار ما نراه نحن مناسبا لمستقبلهم ودراستهم، بل علينا أن نوجه لهم النصيحة والإرشاد، وعليهم هم أن يختاروا بحسب ميولهم ومواهبهم. ثم لا نستطيع نحن الأهل يا سيدتي أن نحقق طموحاتنا وآمالنا التي لم نستطع نحن تحصيلها، أن نحققها في أولادنا عن طريق إجبارهم عليها. تعالي معي إلى الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الحية يا سيدتي، وقد كتبها أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، فنقرأ هذه الآية الهامة في هذا الصدد: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن إن مسؤوليتنا كأمهات وكآباء يا سيدتي ألا نغيظ أولادنا لئلا يفشلوا. ومن الأمور طبعا التي تغيظهم هو تدخلنا المستمر في حياتهم وإجبارهم على فعل ما لا يريدون تماما، كما فعل الأب والأم مع ابنهم رؤوف في القصة التي شاركتك بها. فعندما نجبر أولادنا على أشياء ضد ميولهم ورغباتهم وحتى مواهبهم الطبيعية بحجة أن هذا لمصلحتهم، فنحن إنما نغيظهم، وبالتالي تكون النتيجة فشل أولادنا في حياتهم. عندها نندم نحن على تصرفاتنا هذه كآباء وأمهات، ولكن في وقت لا ينفع معه الندم. إن الله يا سيدتي يحبنا جدا، حتى إنه بذل يسوع المسيح كلمته الأزلي لكي يفدينا من عقاب الخطية الذي هو الموت والانفصال الأبدي عنه تعالى، حتى كل من يؤمن بيسوع المسيح الفادي ينال الخلاص والغفران الأكيد عن خطاياه، وتعود الشركة الحية والصلة بينه وبين الله تعالى. لكن الله لا يجبر أحدا منا على أن نقبل إليه ونؤمن بيسوع المسيح، إنه يريد أن الإنسان يختار طريق الحياة فيحيا، هو لا يجبرنا على التوبة إذا لم نكن نريد ذلك. فهل نعمت سيدتي بمحبة الله وحصلت على الغفران لخطاياك؟ وهل تراك تتمتعين بشركة وعلاقة حية معه تعالى؟ هكذا يجب أن تكون علاقتنا أيضا بأولادنا، علاقة محبة وانسجام وشركة، وليست علاقة جبرية أو فرضية. فهل ترانا نتعلم من أبينا السماوي المحب؟
تعبت من الضياع، كرهت البعد وطعم الغرب، تعبت من الضياع وعم فتش على راحة قلبي، تعبت من الضياع مش عم بقدر لاقي حالي، تعبت من الضياع ورح اصرخ بالصوت العالي، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، بعدت كتير رجعت بتوبي، انا خاطر ارحمني وخلصني. واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا، كسبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار، والمخدر ليل نهار يطبع فيه آثاره، كرهت الماضي وأخباره وسهر الليل وأسراره، واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا، كسبوا سكروا لعب قمار وشر مسيطر على الأفكار، والمخدر ليل نهار يطبع في آثاره، بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي، بترجاك تطلع فيه حبل الموت التف علي، واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره، واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، بعدت كتير رجعت التوبة، أنا خاطر ارحمني وخلصني. أنا بعرف إن المسؤول لكن ما في عندي حلول، مش عارف شو بدي أقوله، آمالي كلن خابوا، عمري بإيدي ضيعته ورح تطلب مني حسابه، وجسمي اللي بإيديك عجنته بكرة بيرجع لترابه، أنا بعرف إن المسؤول لكن ما في عندي حلول، مش عارف شو بدي أقوله، آمالي كلن خابوا، ما بستاهل إلك بي، كلمة بي كبيرة علي، ما بستاهل إلك بي، كلمة بي كبيرة علي، تعبت كتير من الخطية وقلبي تمرمر بعذابه، تعبت كتير من الخطية وقلبي تمرمر بعذابه، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، يا رب ارحمني وخلصني، سلامك وحده بينقصني، بعدت كتير رجعت التوبة، أنا خاطر ارحمني.